إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا يا عباد الله أن أشد شيء على الإنسان حينما يعمل العمل الصالح فلا يتقبله الله جل وعلا، ولذلك ينبغي أن يكون هاجس المؤمن المقلق هو قضية قبول العمل. ولقد كان هذا شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم أشد عناية في تصحيح المسالك في قضية قبول العمل. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم كان يخشى على نفسه النفاق، وقال بعضهم: أتمنى لو يتقبل الله جل وعلا مني ركعتين له سبحانه وتعالى، وذلك لشدة خوفهم من حبوط العمل. والله جل وعلا حينما وصف أولياءه المتقين الذين هم من ربهم مشفقون، والذين بربهم مؤمنون، والذين بربهم لا يشركون، قال جل وعلا في آخر الآيات: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه الآية استوقفت أم عبد الله الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، فقالت: يا رسول الله، هل هؤلاء الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، أولئك الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله منهم، ويخافون ألا يتقبل الله منهم، أولئك لهم الخيرات. فالله جل وعلا وعدهم بالخيرات ووعدهم برفعة الدرجات. ولذلك ينبغي للمسلم دائما أن يكون قلقه الساهر وشغله الشاغل أن يحسن العمل حتى يتقبل الله جل وعلا منه ذلك. لأن أناساً يأتون بأعمال تذهب هباء منثورا، قال جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كانوا يحسبون بأنهم من أهل الجنان ومن أهل الدرجات العلى، فكانت لهم أعمال أفسدت هذا العمل الصالح كما يفسد الخل العسل. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحذر الحذر كله من محبطات الأعمال، وأعظم المحبطات هو الكفر بالله رب العالمين والارتداد عن دين الله رب العالمين. يقول جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. من يرتدد عن دين الإسلام ويمت على هذه الردة عافانا الله وإياكم، فقد حبط جميع عمله الذي عمله في دنياه وهو في الآخرة من أهل النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. ومن محبطات الأعمال الشرك بالله رب العالمين، وهو أن تجعل لله نداً وهو خلقك. يقول جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: وحاشاه حاشاه أن يشرك بالله شيئاً. يقول جل وعلا لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول جل وعلا عن المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فاتقوا الشرك يا عباد الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من الشرك في أول دعوته وفي أوسط دعوته وفي آخر دعوته، بل وهو في سياق الموت يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الشرك، لأنه يتسلل إليهم تسللاً فظيعاً. وربما زين الشيطان ذلك كحال كثير من الناس ممن يصدقون بالسحرة والكهان والعرافين، ولربما حبطت أعمالهم وكانوا من الخاسرين. ومن محبطات الأعمال الرياء، أعاذنا الله وإياكم من الرياء. أتدرون ما الرياء يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الرياء أن تبتغي بعملك الصالح غير وجه الله جل وعلا، أن تبتغي بعملك الصالح غير وجه الله جل وعلا وتقدس. ولذلك المرائي في واقع الأمر هو مشرك بالله رب العالمين. والرياء على قسمين وضربين: الضرب الأول شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، وذلك حينما تقصد العبادة تقصدها لغير الله من أولها، فتنويها أنها لغير الله رب العالمين. يقول جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا، وحبط ما صنعوا. فجميع ما عملت في هذه الدنيا أذهبه الله رب العالمين. أما النوع الثاني من الرياء فهو شرك أصغر، وهو أن تبتغي بأول عملك وجه الله جل وعلا، ثم يطرأ عليك الرياء بعد ذلك، يطرأ عليك الرياء بعد ذلك، فهذا من الشرك الأصغر، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين أنه أخفى من دبيب النمل، لكونه يتسلل إلى القلوب وإلى النفوس، والنفوس معجبة بالعمل وبإظهاره. ولذلك كلما أخفى العبد عمله كان دليلا على صحة إيمانه وعلى سلامة قلبه بإذن الله رب العالمين. فالحذر الحذر من الرياء ومن العجب، فإنه من أخطر الخطر الذي يتعرض له المؤمن في حياته. ولك أن تتخيل يا عبد الله أعمالا تعملها وأموالا تنفقها، حينما ترائي بها فيذهب العمل وهذا الجهد وهذا الإضناء، ويذهب المال ويذهب الأجر، فتجمع على نفسك مفاسد عظيمة، أعاذنا الله وإياكم. ومن مفسدات الأعمال ومحبطات الأعمال سب الله جل وعلا وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو الاستهزاء بدين الله أو بدين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن أقدم على سب الله ورسوله، أو أقدم على سب دين الله ودين رسوله، أو أقدم على الاستهزاء بالدين ولو مستهزئا ولو مازحا، فإنه والعياذ بالله ممن حبطت أعماله. ذلك أن هذا الأمر لا يصدر إلا من قلب أشرب حب النفاق، لا يصدر من قلب إلا من قلب أشرب حب النفاق، أعاذنا الله وإياكم. ولذلك هذا العمل هذا الأمر محبط للأعمال ومفسد للأجور، عافانا الله وإياكم. ومن محبطات الأعمال أيها المؤمنون التألي على الله رب العالمين. أتدرون ما التألي أيها المؤمنون؟ التألي مزاحمة الرب جل وعلا فيما خص به نفسه. التألي على الله جل وعلا هي الحكم على الناس وإصدار صكوك الجنة أو النار في خصوصهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد ذكر رجلان
متواخيين أحدهما مطيع والآخر عاص، وكان المطيع يقول لأخيه ولصديقه العاصي كلما رآه على منكر اتق الله ودع هذا الأمر، وكان ينصحه، ومرة من المرات دخل عليه وهو مقيم على هذه المعصية فنبض عرق الغيرة على صديقه، ولكنه تجاوز بغيرته الحدود حينما زاحم الله جل وعلا فحكم على صديقه فقال: والله لا يغفر الله لك. فجمعهما الله جل وعلا وقال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. غفر للعاصي وأحبط عمل المطيع حينما تألى على الله رب العالمين. ولذلك بعض الناس يصدر أحكام التكفير مثلا، أو يصدر أحكام التخليد بالنار على أقوام يزاحم الرب جل وعلا في حكمه وفي سلطانه، فهذا محبط للعمل. عافانا الله وإياكم، وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهداني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واحرصوا وحافظوا على أعمالكم من تلك المفسدات وما أكثرها. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المقبولين. ومن محبطات الأعمال أيها المؤمنون ما يتعلق بقضية المن والأذى في العطاء. يقول جل وعلا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. فالله جل وعلا بيّن من صفات أهل الإيمان أنهم لا يتبعون ما ينفقون المن والأذى. أتدرون ما المن؟ هو حينما يعطي الإنسان العطية أو يتصدق بالصدقة يجعلها طوقا في عنق هذا المتصدق عليه، ولربما ذكره بهذا المعروف أو بهذا الجميل، أو من عليه في يوم من الأيام، أو أشهره بين الناس، نعوذ بالله من ذلك. وفي مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: من هم؟ خابوا وخسروا يا رسول الله. قال: المسبل، يعني إزارة، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنان الذي يمن بالعطية ويؤذي ويجرح مشاعر الفقراء والمساكين والمحتاجين والمعوزين. ولذلك هذا المن وهذه العطية تبطل هذا العمل. ولذلك المؤمن ينبغي له حينما يعطي وينفق أن ينسى ذلك، وأن يحتسب الأجر عند الله رب العالمين. أفسدت بالمن ما أسديت من حسن، ليس الكريم إذا أسدى بمنان. لا تلتفت إلى هذه العطية، واجعلها واحتسبها عند رب البرية، تؤجر بإذن الله رب العالمين. كذلك أيها المؤمنون، من محبطات الأعمال النوم عن صلاة العصر حتى يذهب وقتها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من نام عن صلاة العصر فقد حبط عمله. من نام عن صلاة العصر فقد حبط عمله. فهمسة في أذن أولئك الذين إذا جاءوا من دواماتهم أو مدارسهم فينامون حتى يذهب وقت صلاة العصر، أذكرهم بالله وأذكرهم بهذا الحديث العظيم الخطير الذي فيه يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى حبوط العمل وإلى ذهابه. والحبوط أيها المؤمنون على نوعين وضربين فيما يتعلق بخصوص الصلاة. فإذا كان الترك عاما فالحبوط عام لجميع أعمالك من أول ما كلفت. وأما إذا كان الترك خاصا يعني لصلاة العصر مثلا فالحبوط أيضا خاص، فيذهب أجر ذلك اليوم بأسره. يعني لو نمت عن صلاة العصر متعمدا أو فوتها لمصلحة من مصالح الدنيا حتى غابت الشمس، فقد ذهب أجر يومك كله، نسأل الله العافية والسلامة. وهناك أعمال كثيرة أيها المؤمنون تحصد حسناتكم وتحرق أعمالكم، وما أكثرها في واقعنا. منها الغيبة، أتدرون ما الغيبة؟ هي ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة هي القالة والإفساد بين الناس، وغير ذلك من حصائد الألسن تذهب الحسنات. ووالله إن العجب لينقضي من أناس يعملون العمل الصالح، يعملون أعمالا صالحة ثم يذهبونها رخيصة في مثل هذه الذنوب وفي مثل هذه الآثام، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأرضين. اللهم ارض عن أصحابه وعن آل بيته وعن زوجاته وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، وأدم على هذا البلد الأمن والأمان يا رب العالمين، وعلى سائر أوطان المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات.